هي الأمر خطير. هنا
ترتب عليه أحكام الكفر. وقال آخرون من العلم إنه إن هناك فرق بين من يصلي ومن لا يصلي، فمن أخر الصلاة وصلىها لا يكفر، ومن تركها كفر، لكن يكون كفر يكون كفر أصغر، لكن مع ذلك هو أعظم من ذنب الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والعاقل والديه وقاطع الرحم، أعظم من جميع المعاصي. صلى الله عليه وسلم.
طبعا لو خشي فوق صلاة العشاء من غلبة النوم فالجزم انه اذا نام ستفوت الصلاة، نقول له يجمع العشاء مع المغرب او يعمل الاسباب وان كان يجزم انه لم يستيقظ.
لا لا ينام يجعل اسباب توقظه، ما يجمع الا اذا كان معذور. العذر له اسباب اقول
لم ينم مثلا منذ فتره كذا وخشي انه
يجعل السؤال يجعل من يوقظه مثل ما فعل ابن عمر، كان ينام إذا غلب له من يوقظه. ها لا ما إلا إذا كان مسافر أو مريض. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا،
لأن أوقات الصلوات محكمة محددة. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق بن حبان. حدثنا إسحاق بن حبان
كذا عن
حدثنا إسحاق عن حبان حدثنا همام حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. والبردان الفجر والعصر سميتا بردان لأنهما تقعان في طرفي النهار، تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. وفيه أن محافظة على هذه الصلاة من أسباب دخول الجنة، ولذلك قال النبي من صلى البردين دخل الجنة، هذا وعد يعني مع إيمانه بالله ورسوله. النصوص ضم بعضها البعض مع توحيد، يعني الموحد مراد المؤمن الموحد، أما المشرك فلا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المشرك الجنة عليه حرام، لكن المراد من المؤمنين من صلى البردين من المؤمنين الموحدين دخل الجنة، يعني من حافظ عليهما. والمعنى أن من حافظ عليهما فإنه لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات، إيمانه الذي دفعه إلى صلاة البردين والعناية بهما يدفعه إلى أن يؤدي بقية الصلوات في أوقاتها مع الجماعة. نعم. ففيه أن صلاة المحافظة على صلاة الصبح والعصر من أسباب دخول الجنة. نعم. باب عن الإخلاص والصدق. نعم.
باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
نعم. وفي رواية بين الأذان والإقامة قدر 50 آية، وهذا يختلف على حسب الآيات الطوال والقصار، حسب قراءة القارئ، لأن بعض القراء قد يرتب بعض القراء قد يسرع، والآيات بعضها طويلة وبعضها قصيرة. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر في صلاة الفجر كما سبق في الحديث الآخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابقة والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني بعد انشقاق الفجر لكن فيه ظلمة، إذا انشق الفجر وطلع صلى عليه الصلاة والسلام السنة الراتبة أتياه بلال وآذن فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بالناس في وقت الظلمة, يعني لا يزال يبقى ظلمة مع أن الصبح قد طلع وظهر وبان, لكن ما يتأخر حتى يسفر جدا, وإنما يبادر بها ويصليها في أول وقتها بغلس, يعني وقت في اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم,
يعني مما أبكر بها لأنه بكر عليه الصلاة والسلام, فكان يتسحر مع أهله في رمضان ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته, لأنه يصليها في أول وقتها لكن بعد تحقق طلوع الفجر وانشقاق الفجر وظهوره الصبح لا يتأخر حتى يسر جدا, بعض الناس يتأخر حتى يسر جدا, وهذا خلاف الأفضل, بل ينبغي أن تكون الصلاة في أول وقتها, لكن لا بد من تحقق صلاة الفجر لأن لا تصح إلا بعد طلوع الفجر, لكن لا يسر الإسفار الذي الشديد, وإنما يصليها في أول وقتها والظلمة باقية فيها ظلمة بعد انشقاق الصبح وطلوع الفجر. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل
قبل أذان الفجر
يتسحر في أهله, وبعدما يتسحر يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته, يحتمل أن أهله إن كانوا يعني بينه وبين المسجد مسافة, إذا تسحر في أهله أسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم, يحتاج إلى وقت بعد الأذان ومشي يمشي في المسجد, ولم يذكر أين أهله وأين بيته, ما ذكر ما أسر إليه الشارع أو الحافظ رجب أين يسكن, فالمقصود أنه يسحر في أهله وبعد السحور يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفوته, لأنه عليه الصلاة والسلام يبكر بها في الصلاة في أول وقتها بعد انشقاق الفجر وطلوعه وتبين الصبح. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
نعم. كن نساء, يعني جمع بين الضمير وبين الظاهر, مثل اللغة القليلة لغة أكلون البراغيف يسمونها أكلون البراغيف, الجمع بين الظاهر والمضمر, من قلت لو أسر النجوى الذين ظلموا, كن نساء كن أهل الضمير ونساء أهل الظاهر جمع بينهم, مثل قلت لو أسر النجوى الذين ظلموا, اللغة الكثيرة يقول وأسر النجوى وأسروا, كن نساء يعني كان نساء, فجمع بين الظاهر والمضمر, فكانت هذه النساء فيها أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب جميع الصلوات, فلا بأس المرأة أن تصلي مع الرجال إذا كانت متحجبة وليست متطيبة, كما مرنا في درس الفجر في صحيح مسلم أنه لا بأس بصلاة المرأة, لأن المرأة لا تمنع بصلاة المسجد, قال لا تمنعي مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن, ولما قال ابن لعبد الله بن عمر والله لنا معهن سبه عبد الله سب سيئا لأنه عارض السنة, فلا تمنع المرأة أن تصلي في المسجد لا بأس, بشرط أن تكون متحجبة وليست متطيبة ولا متبرجة ولا يخشى عليها فتنة ولا ريبة, لا فلا تمنع, ظاهر لأنه لا تمنع, ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وغيره, فكان يصلي معه نساء متلفعات أي مستترات بمروطهن ثيابهن, مروط جمع مرط هو ثوب مخطط أو فيه شيء من الخطوط, ما يعرفن أحد من الغلس, الغلس الظلمة مختلطة بضياء الصبح. هذه الأحاديث فيها الدليل على التبكير بصلاة الفجر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وهو اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل. وفي دليل على أن وقت الصبح طلوع الفجر, لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم. وانصراف النساء التي يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس يدل على التبكير فيها, وأن النبي كان يصلي الفجر في أول وقتها ولا يتأخر حتى تزول الظلمة. ولهذا مؤلف رحمه الله قال باب وقت الفجر ولا مبين, لأن فيه بعض في أحاديث أخرى أسفروا بالفجر أعظم للأجر. ذهب بعض الأحناف إلى أنه يؤخر صلاة الفجر للإسفار, فلهذا ما جزم المؤلف بالترجمة, ما قال باب وقت الفجر بغلس, أو لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والحديث هذا لو صح فهو يحمل أسر في أعظم الأجر, يحمل الإسفار على تحقق طلوع الفجر وانشقاقه ووضوحه, ولا يلزم من هذا الإسفار الذي تزول معه الظلمة. هذا لو صح, إذا صح مشكال ذكر الخلاف عندك, خلاف الأحناف عندك في الحافظ في الرجب
التغليس والإسفار.
نعم إيه نعم تكلم إشكال
هاي في مسألة في أن الأخوة هل هو التغليس بها في أول وقتها
نعم
أم الإسفار بها, فيه قولها
نعم إيش أعد
في أن الأخوة هل هو التغليس بها في أول وقتها
نعم
أم الإسفار بها
نعم
أحدهم أن التغليس بها أفضل, وروي التغليس بها عن أبي بكر وعثمان وعلي بن مسعود وموسى بن عمر بن جبير وأنا فلان كابن غير وبعاهم وعمر بن عبد العزيز ويقوم بيت والأوزاع ومالك الشافي وأحمد في إحبر ويكون علي وإسحاق وأبي ثور ودور. وقال قد ذكرنا في هذا الباب عامة حديث طريق الفجر, وذهب آخرون إلى الإسفار بها أفضل, وروي الإسفار بها عن عثمان وعلي بن مسعود.
بس هذا هو السبب كون المؤلف ما جزم بالترجمة, قال باب وقت الفجر. والصواب من القولين أن التبكير بها يستحب, وأن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل, وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الحديث. نعم
لو صح
هذا
الحديث
مقصود
منه يجي
نعم
صح حديث أسفل
الفجر يحمل على أن المراد به تحقق طلوع الفجر ووضوحه وظهوره من غير زوال الظلمة.
يحمل
شيخ على إطالة القراءة بالصلاة. لا وحتى ولو أطال هيسر الشارع كثير كان النبي يطيل, ومع ذلك ينصرف معه النساء متلفعات ما يعرف من أحد من الغلس. نعم.
باب
الحديث
رافع الحديث أن صار أسفل بالفجر فإنه أعظم الأجر.
نعم.
خرج الإمام أحمد أبو داود المسائل الزاد والترمذي وقال حديث حسن صحيح, وخرج ابن حبان في صحيحه وقال العقيل سهل جيد, قال الأكرم ليس في حديث هذا الباب أثبت منه.
بس يحتاج إلى قوة تحسين الترمذي ثم رحمه الله متساهل تحسين, لكن لو صح يحمل على أن المراد تحقق الفجر, تحقق طلوع الفجر ووضوحه مع بقاء الظلمة. نعم.
باب من
نعم ما أدري نعم
باب من أدرك من الفجر
هذا تعويله نعم
باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
نعم هذا الحديث فيه دليل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في الوقت. فمن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أدرك الفجر في وقتها, ومن صلى ركعة من العصر قبل تغرب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها. لكن لا يجوز لها التأخير باختياره يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، صلاة العصر إلى وقتها إلى استقرار الشمس، والضرورة إلى غروبها. صاحب الضرورة مثل إنسان نسي، أو إنسان امرأة طهرت من الحيض أو نفسا ثم أدرك الصلاة أداء صلت في وقتها أداء. وكذلك ما لا يجوز الإنسان أن يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس، إلى قرب طلوع الشمس. والمؤلف ما جزم بالترجمة، قال من أدرك ركعة من الفجر ركعة سكت، والجواب فقد أدرك الصلاة في وقتها. لكن يحتمل لما كان يحتمل أن إدراكه قضاء أو أداء سكت، والصواب أنه يدركها أداء لكن معذور. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت، فقد أداها أدركها، فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت أداء، والصواب أنها أداء لكن معذور. لكن أما اختياره ليس له الأخرة لا تطلع الشمس، لكن نائم نوما يعذر فيه واستيقظ ثم صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم صلى في وقت أداء. نعم.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن
شهاب. نعم. ولهذا المؤلف حذف جواب الشرط لما فيه من الاحتمال، وهذا الحديث يدل على أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، رحمك الله، فيه يدل على أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، وأن من أدرك ركعة من الفجر وصلها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر في الوقت أداء، وكذلك من أدرك ركعة وصلها قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر أداء، لكن ليس له أن يؤخر كما سبق، لأنه يأثم، لأن وقت الاختيار للفجر إلى الإسفار جدا، وبعدها يكون وقت ضرورة إلى طلوع الشمس، كما أنه ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب غروب الشمس متعمدا، بل يأثم إلا أنه وقت الاختيار للعصر إلى اصفرار الشمس، وبعده وقت ضرورة إلى غروبها، وبعده يخرج الوقت. نعم.
إذا صلى وسكت الصلاة ثم أذن من المغرب مثلا ما أدرك الصلاة.
ما أدرك، نعم. لابد يصلي ركعة.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم. وهذا فيه دليل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها. والمؤلف ما جزم بالترجمة أيضا لما فيه من الاختلاف. هذه الترجمة، الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن هذه الترجمة في إدراك الصلاة مع الجماعة، والترجمة السابقة التي قبلها في إدراك الوقت. واضح الفرق؟ هذه الترجمة في إدراك الصلاة مع الجماعة، من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة، والترجمة السابقة من أدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الوقت. فعلى هذا تكون الوقت يدرك بإدراك ركعة، والجماعة تدرك بإدراك ركعة. واضح هذا؟ لكن المؤلف ما جزم لأن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام أدرك الجماعة، لكن هذا قول مرجوح. الصواب ما دل عليه الحديث أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. بعض العلماء الحنابلة يقولون إذا تدرك الجماعة بإدراك تكبيرة، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام وجلس أدرك الجماعة، لكن هذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، كما دل عليه الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالركعة إذا أدرك ركعة من الصلاة أدرك الجماعة مع الإمام، وإذا أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت أدرك الصلاة في الوقت. إذن الوقت يدرك بإدراك ركعة، والجماعة تدرك بإدراك ركعة، هذا هو الصواب. لكن المؤلف ما جزم البخاري رحمه الله لأن المسألة فيها خلاف. بعض الفقهاء يرى أن الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، لكن هذا قول مرجوح، ما دل عليه الحديث مقدم. نعم. نعم. قد يقال يعتبر إذا كان متعمد أول فوت على نفسه فضيلة الجماعة أدرك من أولها، لأنه يجب عليه أن يجيب النداء، وقد تأخر على كل حال لو لم يحصل لو لم ينهل إلا الحرمان حرمان الأجر والثواب. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
بركة هذا مبحث طويل. نعم. نعم. لا في وقتها إذا ما أدركت الركعة ما أدركت الوقت، لكن إذا كان معذور إذا كان نائم فوقتها حين يستيقظ في وقته، وقتها في حقه حين يستيقظ. إذا كان معذور كذلك النفساء والحائض ما أمكنها الاغتسال معذور. نعم.
كذلك كل من طلعت عليه الشمس فهو في صلاة الفجر فإنه يتم صلاته والتجزئة، وهو قول جمهور العلماء
تجزئة لا شك، إذا كان معذور تجزئة حتى يؤدى الصلاة في وقتها. صحيح أداها للمعذور والاستيقظ أداها بعد خروج الوقت لكن معذور، والوقت في حقه حين يستيقظ، لكن الوقت المحدد اللي حددته النصوص فات عليه وقت الصلاة، لكن الوقت في حقه إذا كان معذور حين يستيقظ، وإذا كان ناسي حين يتذكر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا وقت الموعظة ما يأثم لأنه معذور فيها، لكن ما أدرك الصلاة في الوقت، لكن معذور ما أداها في الوقت، فاته الوقت لكن معذور للعذر. عند بعض العلماء يلزمها المغرب والعشاء، يضم بعضها إلى وقت ضرورة في حقها، وبعضهم يرى أنها تصلي صلاة العشاء، إذا صلت المغرب والعشاء احتياط حسن، في وقت الضرورة يمتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر. نعم.
ابن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس لم يجزب المؤلف رحمه الله تعالى بالحكم لقوة الخلاف، وإلا فإن الحديث فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لكن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالتحريم لأن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولأن هناك حديث أخرى تدل على أنه تفعل في أوقات النهي أمور أخرى. فالحديث الأول يقول حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث الثاني حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، هذا فيه النهي عن التحري بالصلاة طلوع الشمس وغروبها، والتحري معناه قصد الصلاة في هذين الوقتين، فيكون النهي أشد في حق من قصد الصلاة فيهما ممن صلى فيهما من دون تحري وقصد، فمن تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها أنه في حق أشد، ومن صلى بعد الصبح أو بعد العصر فهو منهي إذا كان لم يكن هناك سبب، فإذا لم يكن هناك سبب فهو منهي. لهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن إذا تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها فنهي في حقه أشد، لأن عند طلوع الشمس أو غروبها وقت مضيق، ولهذا فإنه ينهى عن دفن الميت أيضا في هذا الوقت الضيق، كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم 3 ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، يعني حتى ترتفع، وحين يبدو حاجب الشمس في بعضها، وحين تغرب يعني تتضيف الغروب حتى يتم غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، هذه أوقات ضيقة قصيرة ينهى عن الصلاة وعن دفن الموتى. أما في الوقت في الوقتين الطويلين بعد الصبح وبعد العصر لا بأس بدفن الموتى. وكذلك التحري في هذا الحديث النهي عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه أشد. والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من الحديث المتواترة لكنه عام مخصوص، عام مخصوص يخص منه من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكر واستيقظ في هذين الوقتين فإنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فهل يصليها إذا ذكرها؟ لا كفارة لها إلا ذلك. ويستثنى ثانيا يستثنى أيضا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صليت لأن صلاة لها سبب وهو الكسوف. ثالثا تحية المسجد تصلى على الصحيح في حديث أبي قتادة إذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رابعا إعادة الجماعة، إذا صلى الإنسان في مسجد بعد العصر ثم جاء إلى مسجد آخر في حلقة درس علم مثلا ووجدهم يصلون يصلي معهم ويعيد الجماعة ولو كان صلى ولو كان وقت العيد، أو صلى الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون فإنه يصلي ولا يجلس، منهي عن يجلس، تكون لها الصلاة الثانية نافلة. وهذا مستثنى ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر مستثنى إعادة الجماعة. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في منى وسلم رأى رجلين جالسين فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا يا رسول الله في منى. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. دل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي. وكذلك يستثنى أيضا ركعتي الطواف لمن طاف بعد العصر أو الفجر يصلي. وكذلك استثنى سنة الوضوء كلها بذرة الأسود، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين يرون أن هذه الأحاديث النهي مخصوصة بذوات الأسباب، ذوات الأسباب صلاة الفائتة، صلاة الكسوف، ركعتي الطواف، سنة الوضوء، إعادة الجماعة. بعضهم ألحق بها السنة، السنة الراتبة الفائتة، لكن الصواب أنها لا تصل السنة الفائتة في وقت النهي. وقال آخرون من أهل العلم لا تفعل ذوات الأسباب وإنما تقدم حديث النهي لأنها صح وأكثر، وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا إذا جئت وقت العصر أو بعد العصر بعد الفجر لا تجلس تحت المسجد، لا تصلي تحت المسجد، اجلس لأنك منهي عنها، وحديث النهي أصح وأكثر، ولا تصلي سنة الوضوء. لكن يرد عليهم إعادة الجماعة، إعادة الجماعة فيها نص صلي صلاة الكسوف أيضا. الصواب أن يفعل في أوقات النهي ذوات الأسباب، هذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهذا هو ما تقتضيه القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض دليلان يعني في الظاهر وأمكن الجمع بينهما فإنه لا يعدل على الجمع، يجمع بينهما لأن فيه عملا بالحديث بالحديثين جميعا. نعم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند الجمهور وليست واجبة، هذا هو الصواب. بعض العلماء أوجبها من الظاهرية لأنها صلاة لها سبب، صواب أنها سنة مؤكدة مثل تحية سنة الوضوء أيضا. نعم
أحسن الله إليك. متصدق إذا أراد يتصدق على صاحبه بعد العصر يدرج كذلك في ذوات الأسباب؟
إيش؟
إذا أراد يتصدق على صاحبه
صدق؟
إيه نعم، يعني وجد إنسان يصلي وحده
فقط. نعم هذا من إعادة الجماعة، داخل في إعادة الجماعة لا بأس، إعادة الجماعة. نعم نعم.
وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، تابعه عبده.
نعم إذا طلع حاجب الشمس يعني عند شروقها فأخر الصلاة حتى ترتفع لأنه وقت ضيق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب يعني حتى إذا شرعت في الغروب حتى يتم. فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند شروعها في الغروب حتى وتضيفها حتى تغرب، وهذان الوقتان للنهي قصيران غير الوقتين الطويلين في الحديث الأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
هذا الشيخ إذا دخل الإنسان ولم يصلي تحية المسجد هل ينكر عليه على قول أنها سنة مؤكدة؟
هي نعم يعلم إذا السنة مؤكدة يؤمر بها. إذا دخل أحد المسجد فاجلس حتى يصلي ركعتين. قل بالوجوب قول قول، قول الظاهرية قول قول. لكن نعم يؤمر بالسنة المؤكدة، يقول الرسول أمر بهذا.
أمرا لكن إنكارا هل ينكر عليه؟
ها؟
هل ينكر عليه إذا كانت سنة مؤكدة؟
لا ما ينكر، لأن الجمهور يرون أنه يدرس، المسألة فيها خلاف. ما ينكر لكن يقال له لو صليت أفضل. نعم. إذا كان طالب علم ويرى ما يراه الجمهور فلا لوم عليه. نعم.
يتعلم الإنجاز
أي صلاة؟ إيه؟ لا ما فيه، إذا كان وقت الخطبة، وقت الخطبة نعم يجز. قال إليك وظفاني أصليت وجلس؟ قال لا وهو يخطب، قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه. إذا كان يستمع الخطبة لا بأس، أما إذا كان ما، وكذلك إذا كان يستمع الدرس نعم يجز، يستمع الدرس أو الفائدة أو موعظة يجز، أما إذا بك هناك سبب لا مصي هذا وأسى.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن هذه الأشياء، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. أما البيعتين ففسرهما في آخر الحديث وهما المنابذة والملابسة، هذه البيعتين. واللبستين فسرهما أيضا اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. وأما الصلاتين فهما نهى عن الصلاة، فسرهما أيضا في الحديث، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نهى عن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فسرهما بالصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر. وأما اللبستين فسرهما باشتمال الصماء وبالاحتباء في ثوب واحد. أما اشتمال الصماء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس له منفذ، بحيث لو حرك يده وغيرها انكشفت العورة، وسمي أصم لأنه لا منفذ له، مثل يشتمل بثوب ليس عليه غيره. كيف يشتمل بثوب؟ مثلا يكون عليه شرشف، مثلا شرشف كبير ولا عليه شيء، لا ثوب ولا سروال ولا فنيلة، ويشتمل به، فإذا حرك يده هنا ظهرت العورة، ما عليه سروال ولا عليه شيء، ليس له منفذ. لكن لو كان عليه سروال ما لا محذور فيه، كان عليه سروال واشتمل بثوب لا يضر، لأن العورة مأمون انكشافه. لكن والمراد بالثوب القطعة الواحدة، مثل الإزار يسمى قطعة ثوب، قطعة يسمى ثوب، والرداء ثوب. فإذا أتى بثوب مثل الإزار مثل الرداء كبير مثل الشرشف كبير واشتمل بها على جسمه وما عليه شيء، لا سروال ولا فنيل ولا شيء، هذا يسمى اشتمال الصماء، ليس له منفذ. إذا حرك يده من هنا أو من هنا ظهرت العورة لمن حوله، فمنهي عنه لأن لما فيه من انكشاف العورة. هنا لا، الوزن ساتر، الوزن بس إيه ذاك. المهم إن ثوب واحد يلتف، يشتمل بثوب واحد غطي نفسه فيه، ما له منفذ. فإذا حرك يده هنا ظهرت العورة لمن حوله. أما إذا كان عليه ثوب وسروال ما في محذور، محذور هذا. وكان العرب يتساهلون بهذا، وكانت ليس لهم ثياب كثيرة، كانوا يشتملون بثوب واحد أو بإزار واحد. وأما اللبسة الثانية الاحتباء في ثوب واحد، والاحتباء في الثوب الواحد هو أن يأتي بثوب فيضعه على يحتبي يضع رجليه هكذا، ويضع الثوب هكذا يربطه على ظهره وعلى رجليه الاحتباء حتى يتكئ عليه، فيكون هذا مستور هنا مستور، وأما من الأمام يكون مكشوف ما عليه سر ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان أمامه شاهد عورته. هذا يسمى إيش؟ هذا الاحتباء. الاحتباء يحتبي ثوب، لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لكن لو كان ما عليه شيء، ما عليه إلا الثوب هذا، جعل على ظهره وربط على يديه واحتبى هكذا، ربط على رجليه ووقف هكذا، اللي أمامه مستور بالثوب. لكن لو وقف إنسان أمامه ونظر إلى السماء وجد فرجه مكشوف، فهذا منهي عنه لما فيه من انكشاف العورة. لكن لو كان عليه سروال ما في محذور، لو كان عليه سروال ما في محذور. نعم، فيربط على رداء على ساقيه وظهره بحيث يعتمد عليه ويفضي بفرجه إلى السماء بحيث يكون ما فوق فرجه مكشوف. لكن لو كانت العورة مستورة بإزار أو سروال فلا حرج. وهذا يفعله بعض الناس، بعض الناس لا سيما إذا كان جلسة طويلة أو في يوم الجمعة، بعض الناس يجيب حبل ويضعها على ظهره وعلى رجليه هكذا يربطه حتى يكون متكي معتمد كأنه معتمد. هذا هكذا تفعل العرب، كتفعل العرب يأتي بثوب هكذا يستر به رجليه وظهره ويربطه ويكون هذا مستور وأمامه مستور إلى الأرض، لكن من الأمام مكشوف ما عليه سروال ولا شيء، بحيث لو وقف إنسان عليه شاهد عورته فنهي عنه لما فيه من التساهل بكشف العورة. أما إذا كان عليه إزار أو عليه سروال فلا حرج في ذلك. نعم. وعن إيش؟ وعن بيعتين، البيعتين الملامسة والمنابذة. الملامسة يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بمئة، لما فيه من الغرض. يمكن يلبس ثوب يساوي 5 ريال، أو يمكن الثوب ما يساوي 10 ريالات، هذا في غرض. ثوب الدكان في ثياب معلقة في الدكان، وأي ثوب لمسته فهو عليك بمئة. يمكن يلبس ثوب يساوي 500، ويمكن يلبس ثوب ما يساوي 10 ريال، هذا غرض لما فيه من الغرض، ما يجوز هذا. وإنما يأخذ الثوب، يختار ثوب ويقلبه وينظر ثم يخبره به. أما يقول أي ثوب لمسته فهو بكذا، أو والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته، أي طرحته إليك أو طرحته أنت فهو عليك بمئة. أي ثوب تأخذه تطرحه فهو عليك بمئة. يمكن يأخذ ثوب يساوي 100، يمكن يأخذ ثوب يساوي 50، يمكن يأخذ ثوب يساوي 10 ريالات، هذا فيه غرض فلا يجوز لما فيه من الغرض. وإنما إذا أراد يشتري ينظر في الثوب، يختار الثوب ويقلبه وينظر فيه ثم يخبره بالقيمة، حتى لا يكون هناك غرر، لأن هذا يفضي إلى الشحنة والعداوة والبغضة. يرمي إليه ثوب يساوي 500 ريال ويقول أنت قلت لي بمئة، قال لا أنا ما أريدك تأخذ هذا، ثم يحصل بقى شحنة وعداوة قطيعة. فنهى الشارع عن هاتين البيعتين لما فيهما من الغرر، ولأنه يفضي إلى الشحنة والضغينة والقطيعة. نعم. نعم.
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
بعض الظهرية بعضهم ذهبوا إلى أن أحاديث النهي منسوخة، وأنه يجوز، وأن يجوز فعل الصلاة في وقت النهي. فهذا قول المذاهب، على هل تكون المذاهب الجمهور يرون تقديم حاله النهي، والظاهرية يرون أنها منسوخة، وبعض العلماء يرى أنها تفعل ثوات الأسباب، وهذا هو الصواب. إذا في من الجمع بين الحديث. نعم. نعم.
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
يعني ترجم المؤلف في نفي التحري على لفظ الحديث من باب التأكيد للنهي عن الصلاة في هذا الوقت، إذ المفهوم منهي عنه في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الترجمة داخلة في الترجمة التي قبلها، وقوله لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، مفهومه إيش؟ أنه لا بأس بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لكن هذا المفهوم ملغى، ألغاه الحديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الحديث لا يتحرى أحدكم بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، يعني لا يقصد الصلاة عند الطلوع وعند الغروب. مفهومه أنه لو صلى قبل طلوع قبل غروب فلا حرج. هذا المفهوم ملغى، ألغاه الحديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن نص على التحري لأن النهي عنه آكد لما فيه من تأكيد، نص على النهي عن صلاة الوقت للتأكيد لكونه وقتا ضيقا وقصيرا. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإلا بعض العلماء يرى أنه لا بأس بالصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الغد، بعد المغرب، بعد الفجر، وإنما ينهى عند طلوع الشمس وعند غروبها. تكون المذاهب في هذا الناس لهم مذاهب، الجمهور يرون أنه لا يصلى مطلقا بعد الصلاة بعد العصر والفجر. المذهب مذهب الظاهرية يرون أنه يصلى مطلقا وأن الحديث نهي منسوخ. آخرون بعض العلماء يرى أنه لا بأس بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن وإنما ينهى عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها لهذا الحديث. والمذهب الرابع مذهب المحققين أنها أن الصلاة نهي عنها بعد صلاة العصر وبعد الفجر في أوقات النهي القصيرة والطويلة إلا ذوات الأسباب فإنها مستثنات. نعم. لا، إذا قصد، إذا كان قاصد التحري، إذا كان هو قاصد هذا الشيء، هذا يجعل نيته يصلي، يصلي إلا إذا كان وقت قصير ما يشق عليه، وقف حتى يجيب المؤذن، يؤذن ثم يصلي فلا بأس. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
نعم، وهذا فيه نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، والحديث متواترة كما سبق في هذا. نعم، ولهذا قدم الجمهور حديث النهي، قالوا إنها أصح وأكثر. نعم.
حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر.
نعم، هذا معاوية رضي الله عنه يقول ما رأينا النبي يصليهما، لقد أثبت غيره كعائشة أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين. والمثبت مقدم على النافي. معاوية خفي عليه وعائشة في بيتها أثبتت أنه يصلي بعد العصر ويداوم عليهما، وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن راتبة الظهر، راتبة بعد الظهر شغل عنها حتى جاء وقت العصر، فلما صلى العصر قضاهما، ولما قضاهما داوم عليهما، لأنه إذا كان عمل عمل الأثر فداوم عليه. بعض العلماء يرى يصلي بعد العصر فلان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما قال معاوية، أنكر عليه معاوية أنه لا تصلون صلاة لقد صحبنا الرسول فما رأيناه يصليها. فبعض الناس يصلي بعد العصر كيف فلان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر من العلم إن هذا خاص به، وهذا هو الصواب. وقال آخر من العلم الخاص الذي يخصه الخصوصية إنما هي للمداومة على ركعتين بعد العصر، أما الصلاة بعد العصر فلا بأس بها، إذا فاتت الإنسان ركعتين بعد العصر بعد الظهر صلاهما بعد العصر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، أما المداومة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الأمرين كلاهما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما من خصائصه، كما سيأتي في رواية أحمد أن أم سلمة سألت الأوصلة الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها اسألي، قولي له يا رسول الله إنك تنهى عن الصلاة بعد العصر وقد رأيتك تصلي، فإذا قال لك استأخري فاستأخري، فلما جاءت أشار لها استأخري فاستأخر، فلما سلم قال يا ابنة أبي أمية تسألين عن الصلاة بعد العصر؟ إنه شغلني وفد عبد القيس فهما هاتان. وفي رواية لأحمد أنه قد أفل أقضيهما إذا فاتتا، قال لا، فدل على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام. بعضهم ضعف هذه ضعفه والصبر ليس ضعيفة ثابتة، فيكون قضاءهما قضاء الركعتين بعد العصر من خصائصه، والمداومة عليهم من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم، بعض أهل العلم يرى أنها تقرأ، أن النساء إذا فاتتها سنة الظهر يقضيها بعد العصر، لكن لا يداوم، المداومة من خصائصه وقضاءهما ليس من خصائصه. والصواب أن الأمرين كلاهما من خصائصه، لا تقرأ بعد العصر وقت نهي إلا الفريضة، الفريضة إذا فات لا بأس، الفوائد مستثنى. نعم.
حدثنا محمد بن أبان قال قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي تياح قال سمعت عمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن
نعم.
أيوب
حديث عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة في التراجم السابقة. نعم نعم، في الباب الذي قبلها. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
نعم. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، فذكر وقتين للنهي، بعد العصر حتى تغرب الشمس، والوقت الضيق من شروعها في الغروب حتى تتم، هذا وقتها، وبعد الفجر حتى تشرع حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتم، هذه أربعة. ولم يذكر الوقت الثالث من أوقات النهي وهو وقت استواء الشمس عند قيامها حتى تزول، وهو ثابت في الحديث الصحيحة، لكنه ليس على شرط البخاري رحمه الله، ولذلك ما ذكره. وعادة البخاري أن ما لم يثبت على شرطه يشير إليه في الترجمة، فما ذهب إليه البخاري من الاقتصار في ذكر أوقات النهي على وقتين بعد الفجر وبعد العصر مذهب ضعيف، هو اختيار مالك، يكون وقتين ولم يذكر الوقت الثالث وهو عند قيامها حتى تزول. والصواب أن أوقات النهي ثلاثة، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند قيام الشمس حتى تزول، إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة مستثنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء مبكرا أن يصلي حتى يخرج الإمام، وهذا يستلزم أنه يصلي عند زوال الشمس، والإمام إنما يخرج بعد زوال الشمس، الإمام إذا يخرج بعد زوال الشمس، والمتقدم الجمعة مأمور بأن يصلي حتى يخرج الإمام، كما جاء في الحديث من صلى ما كتب حتى يخرج الإمام. وإذا صلى عند قيام الإمام عند دخول الإمام استلزم ذلك أن يكون صلى وقت النهي. يوم الجمعة مستثنى لأن الذي أمر المتقدم للصلاة للمسجد للجمعة أن يصلي ما كتب له، قال ثم يصلي حتى يخرج الإمام، والإمام إنما يخرج بعد الزوال، بعد الزوال إذا زالت الشمس، فدل على أنه لا بأس أن يصلي ولو عند وقوفها وعند استوائها، لأن هذا مستثنى يوم الجمعة. وهذا على سبيل الاختصار، أوقات النهي ثلاثة، وعلى سبيل البسط أوقات النهي خمسة، بعد العصر حتى تتضيف الغروب، وعند تضيفها حتى تهم، وبعد الفجر حتى تطلع، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول. في حديث عقبة بن عامر عند صحيح مسلم ذكر الوقت الثالث، هذا هو ثابت في صحيح مسلم
قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين تشرع في الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وكأن هذا الحديث لم يصح عند البخاري على شرطه، فترجم على نفيه واقتصر على وقتين بعد العصر وبعد الفجر، فقال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. وكذلك لما صح عند حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، وفيها أنه ذكر إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. نعم، الشارح أشار إلى شيء من هذا، شوف عندك قبل آخر الصفحة، بالسطر الثالث قبل آخر الصفحة، وبقي خامس هو الصلاة. كلام الشارح هنا
وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيها أربعة أحاديث،
يعني في ثبوتها أربعة أحاديث ثابتة. نعم،
حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع.
نعم،
وحديث عمرو بن عبسة وعند
عبسة حديث عمرو بن عبسة فتحات.
وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح.
الظل
حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفي فصل. وفي لفظ أبي داود حتى يعدل الرمح ظله. وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصل. وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها. وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة. وبقضية هذه الزيادة قال عمر الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار، وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك، عن أبي سعيد المقبوري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور.
نعم، مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور أنه وقت نهي، ومالك ذهب إلى ما ذهب إلى البخاري إلى أنه ليس وقت نهي. نعم، حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر. نعم.
وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي، فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى. وقد استثنى الشافعي وموافقه من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة.
نعم، هذا في دليل على أنه ينبغي الإمام يوم الجمعة ألا يخرج إلا بعد الزوال ولا يبكر كما يفعل بعض الأئمة يبكرون قبل الزوال، هذا فيه خطر. ولهذا ترجم البخاري كما سيأتي في الجمعة جزم بالترجمة بأن وقت الجمعة بعد زوال الشمس لقوة الدليل في هذا. وإن كان الصواب أنه تصح الجمعة قبل الزوال، لكنه قول لبعض العلماء، والجماهير على أنه على أن الجمعة يدخل وقتها بعد الزوال. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله أن النبي كان يصلي بعد انتصاف النهار، وكان أبو بكر إذا انتصاف النهار أو بعد انتصاف النهار، وعمر وعثمان، فينبغي ألا يتقدم لأن في خطر. أكثر العلماء يرون أنه لا تصح. لماذا تتقدم؟ ما في داعي لتقدم. قدم بعض الأئمة قدم بربع ساعة 10 دقائق قبل الزوال، هذا غلط. ثم أيضا فيه تعميم أيضا من المسؤولين وولاة الأمور بأن على الخطباء أنهم يلتزموا بهذا ولا يدخلوا إلا بعد الزوال، ومبني أيضا على فتوى سماحة الشيخ الشيخ عبد المعبد بن باز رحمة الله عليه، وعمم هذا على الأئمة وبلغنا ووزع علينا وعلى كثير من الأئمة عندهم صورة من هذا. فينبغي الالتزام بهذا لأمرين: أولا طاعة ولاة الأمور، وثانيا أن الأحاديث صريحة في هذا، وثالثا أكثر العلماء على أن صلاة تصح. فلماذا تخاطر؟ نعم.
الوقت الشيخ المقصود به
زوال
النداء ولا الصلاة؟
ها النداء ما يصير الأذان على العادة، أذان الجمعة أو أذان الظهر العادة لا يدخل إلا إذا أذن إذا على التقويم، على التقويم يكون أذان الثاني يوم الجمعة هو أذان الظهر العادة، هذا الذي ينبغي. نعم نعم.
فقد قدوا لي عن بيت ابن الصادق عن أخي الإيمان عن نجرسي وروى ابن وهب أخبار النبيات عن سعيد بن خليل وسعيد بن رايد من رجل سعيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعات الليل والنهار ساعة تأمر من أن أصلي فيها، فذكر حديث وطول فيه فإن انتصر النهار فأقصر عن الصلاة حتى تدير الشمس، فإن حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيه جهنم، فإذا مات الشمس فالصلاة محظورة.
هذا من الحديث من حديث دلة النهي، لكن استثنى من هذا الجمعة في الخلاف، لأن النبي ندب الناس في الصلاة إلى طلوع الإمام إلى خروج الإمام، والإمام يخرج بعد الزوال. نعم نعم.
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر.
وهذا خفي على معاوية في الحديث السابق، أن معاوية قال إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني ركعتين بعد العصر. وعائشة قالت هنا صلى النبي بعد العصر ركعتين، فعائشة أثبتت هذا وعم معاوية نفى، والمثبت مقدم على النفى، ولأنه في بيتها يداوم عليه. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما يصلى بعد العصر من الفوائد. ظاهر هذه الترجمة جواز قضاء الفوائد بعد العصر من الفرائض والسن جميعا، هذا هو الترجمة. باب ما يصلى من العصر بعد العصر من الفوائد ونحو. والفوائد تشمل الفرائض وتشمل السنن الرواتب، فهذا الإطلاق غير صحيح. أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب الآتي. وأما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر، لحديث عائشة وأم سلمة في النهي عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر، وهما يدلان على أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه، وكذا مواظبته عليها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا
ما تركهما يعني ركعتين. نعم.
وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني تعني الركعتين بعد العصر،
يعني ما تركهما بعد العصر حتى لقي الله، يعني داوم عليهم مواظب عليهم. والذي ذهب به يعني بعدما توفي، قالها حلفت بالله لأنه هو الذي ذهب بنفسه سبحانه وتعالى، هو الذي ذهب به وأماته، تعني الركعتين ما تركهما حتى لقي الله. نعم. هذا في دليل على أنه كان يصليهما بعد العصر، وفي دليل على أن هذا خفي على معاوية رضي الله عنه حيث أنكر هذا ونهى. نعم.
وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم،
يعني يصليهما في البيت خشية أن يقتدي به الأمة يشق عليهم، وهو لا يحب أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، يصليهما وحده في البيت حتى يختفي عن الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط.
السجدتين عن الركعتين، سمي السجدتين ركعتين لأن السجدة أهم أركان الركعة، ما تركهما يعني داوم عليهم. نعم 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 لأن لا لأن السجدة ثاني لأن السجدة أهم أركان أهم الأركان. نعم نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر.
ركعتان قبل صلاة الصبح هذه السنة الراتبة، وركعتان بعد العصر هذه الركعتان قضاء لركعتين بعد الظهر ثم داوم عليهم، هذا من خصائص عليه السلام كونه يقضيهما بعد العصر وكونه داوم عليهما، لأنه إذا عمل عملا أثبته، فلما قضاهما مرة أثبت العمل، إذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. أما الفوات من الفرائض فإنها تقرأ، فوات من الفرائض تقرأ ما في إشكال، أما السنة الراتبة فالصواب أنها لا تقرأ بعد العصر، وأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر من خصائصه، وكذلك مواظبته عليه من خصائصه، هذا هو الصواب لأقوال أهل العلم. نعم كما ما سمعت الآن يقول ما تقرأ من خصائص خاص به صلى الله عليه وسلم، النوافل لا في غير وقت النهي لا بأس تقضى في الوقت في وقتها، مثل راتبة الظهر إذا فات السنة الراتبة قبل الظهر تقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، العصر ما لها راتبة، والمغرب تقضيها إلى مغيب الشمس، صلاة العشاء سنة العشاء تقضيها إلى نصف الليل إلى خروج الوقت، والفجر جاء ما يدل على أنك تقضيها بعد الشمس أو تقضيها بعد الصلاة مباشرة، جاء ما يدل على هذا وهذا مخير. إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الظهر فقال الصبح أربعا، فذكر أنه لم يصلي الراتب فسكت عنه، وجاء في حديث آخر الصلاة بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس. نعم
صلى الله عليه. إذا فاتت الإنسان الصلاة ولم يبقى من وقت خروجها إلا مقدار ما يصلي الفريضة، هل يقال أن يؤدي مثلا نافلة مثلا لو كانت ركعتي الفجر ثم يؤدي الفريضة أو يبدأ مباشرة
بالفريضة؟ لا يصلي الراتبة، سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة يكون الوقت في حقه من حين انتباهه، يقول من نام عن صلاة الوسط فليصليها إذا ذكرها لا أكثر فلا أقل، وقت الوقت في حقه من حين انتبه، ما يفوت في وقتها، يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة، سيأتي في الباب اللي بعد هذا. نعم
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
نعم كلام الشارح يقول تمسك بهذه الروايات من أجل التنفل بعد العصر مطلقا. نعم في وسط الصفحة السطر السابع. نعم تمسك بهذه الروايات نعم
أن أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه.
والصواب أن قضاءه بعد العصر من خصائصه والمواظبة من خصائصه، لحديث أم سلمة في نهي صلى الله عليه وسلم عن قضائهما، وهو حديث حسن أخرجه أحمد بإسناد جيد كما وهو حجة كما قال الطحاوي خلافا للبيهقي الذي ضعف الحديث، الصواب أنه جيد وليس بضعيف، البيهقي ضعفه والصواب أنه حسن. حديث عائشة عند أبي داود في رواية ذكوان مولاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها كما ذكره الشارح، ترجم في البخاري ظاهرها جواز قضاء الفوات من الرواتب ونحوها بعد العصر، لكن هذا الإطلاق ليس بالصحيح، الفرائض تقضى بعد العصر للحديث، أما سنة الرواتب فلا. نعم لحديث أم سلمة وحديث عائشة المذكورين. نعم كم وأما مواظبة. نعم وأما مواظبة. نعم
ويواصل عن وصال
وأما مواظبته
وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه.
نعم.
والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
هذا كلام البيهقي. والصواب أنها ليست ضعيفة، فالسند جيد. نعم، قلت كمل.
قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه.
نعم، في تعليق.
قال رحمه الله تعالى: ليس الأمر كما قال بيهقي، بل حديث ابن سلمة المذكور حديث حسن، أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي، والله أعلم.
نعم. سم. نعم. نعم، كانت تصلي اجتهاد منها، كانت تصلي بعد العصر. نعم. نعم.
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم.
إذا فتى قال لا.
نعم.
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
يعني بادروا بالصلاة في أول وقتها. والحديث من أوضح الأدلة على كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يرفض منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهذا الحديث كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث العدو الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا مثال لصلاة العصر، وإلا بقية الصلاة شأنها مثلها، لكن مثل بصلاة العصر لعظم شأنها، وإلا فبقية الصلاة حكمها كذلك: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة الظهر يعني تركها بالكلية حبط عمله، أو ترك صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، الحكم واحد. نعم.
لو ترك حتى في الوقت.
نعم. إيه، هذا هو محل الخلاف إذا ترك تهاونا وكسلا، أما إذا تركها جحدا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، في إجماع المسلمين ما في خلاف. لكن ذكر بعض: ها،
لو صلىها بعد الوقت تركها تهاونا وكسلا ثم صلىها بعد خروج الوقت.
في بعض العلماء يقول إن لا يكفر، وقال آخرون لا 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 يرفعه صلاة بعد الوقت، لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله فلا ترفعه. نعم، صلى الله عليه، بل عليه يجدد إسلامه من جديد ويتوب. نعم.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
التعريس قوله، قال بعضهم عرس، قال له عرس، نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة والنوم. نزول المسافر للاستراحة والنوم يسمى التعريس. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة والنوم، يسمى تعريس. قال: عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل يستريح. وفي الحديث أن من نام متأخرا في الليل في آخر الليل فعليه أن يعتني بالأسباب التي توقظه للصلاة، من ساعة مثلا يؤكدها على الوقت أو بعض الأهل والأصحاب أو جيران يوقظونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم آخر الليل حتى التزم بلال التزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن تنام. قال بلال أنا أوقظك، فلما التزم بأن أوقظهم نام النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على أنه ينبغي أن يفعل الأسباب وينام ولا يعتني بالصلاة، يكون عنده إحساس أولا ينام مبكر، هذه من الأسباب للاستيقاظ الصلاة الصبح. أولا أنه مبكر، عدم السهر هذا السبب الرئيسي، لا بد ينام الإنسان مبكر. أما اللي ينام متأخر ما ينام للساعة واحدة أو الساعة اثنتين ما يستطيع مهما كان، ولو كان من أشد الناس حرص ما يستطيع يغلبه النوم، لا بد تنام مبكر، جهدف تنام مبكر. ثانيا تجعل أسباب تفضل ساعة وضع الأحوال، ثالثا يكون لك إحساس وشعور واهتمام، مثل لو كان عندك دوام ولا عندك وقت ولا موعد ولا موعد طائرة يكون عندك إحساس. بعض الناس يستيقظ مرتين ثلاث يهتم، والصلاة كذلك لابد من الأسباب يعتني. ولهذا في بعض الروايات النبي قال من يكل على الصبح، فقال بلال أنا، يعني يرقب الصبح، فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ألقى على بلال نومة ما ألقاه عليه مثلها، ألقى عليه نومة وصار النوم يعني لذيذ حلو حتى ضربتهم الشمس، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده في تشريع هذا الحكم، رحمة من الله حتى يكون تشريع الأمة ماذا يفعلون، ماذا يفعل الإنسان إذا نام على الصلاة. وقد حصل هذا النوم للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، وفي بعضها أنهم استيقظوا إلا حتى ضربتهم الشمس، فجاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف، استيقظ عمر فجعل يكبر الله أكبر الله أكبر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضون يخشون لأن قد يوحى إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظونه، أنه جعل يكبر عمر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يقتادوا راحلهم، قال هذا وادي حضرنا فيه شيطان، فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم، ثم نزلوا قليلا ثم عمر بلال فأذن العاد، أذن وتوضأ الناس ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، أقام بلال وصلى الفريضة، فدل على أن الراتبة تقضى ولو بعد فوات الوقت. في مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، وهذا هو الشاهد الترجم، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، فقال أينما قلت، فقال فأذن بالناس بالصلاة، فيه مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت، وهذا هو الشاهد الترجم. وأما قوله فلما انطفأت الشمس وبيضت، التأخير للصلاة حتى بيضت الشمس من غير قصد، بل إنهم لما توضأوا وانتهوا بيضت الشمس، التأخير بسبب الشغل في قضاء حوائجهم ووضوئهم لا لخروج وقت الكراهة، يعني ما قصدوا هذا. ويدل عليه رواية المصنف في كتاب التوحيد من طريق هشيم عن حصين، فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، فإذا هذا ما هم مقصود يعني تأخير، وإنما اشتغلوا بالوضوء وتوضأوا ثم إلى الشمس ارتفعت. وفي مرة أخرى أنهم ناموا ولم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، يعني بعد ارتفاعها. نعم.
الشيخ الأذان مخصوص بجماعة؟
نعم، أو الواحد، حتى الواحد إذا كان مسافر أو في مزرعة أو في برية في بيته إذا أذن صوت غير مرتفع لا بأس، لأنه أذن في البلد يشوش، ولأنه أذن فإذا أذن بصوت غير مرتفع لا بأس، وإن اكتفى بأذان الناس فلا حرج، لكن إذا كنت في البرية أو في مزرعة ما أدري واحد يأذن ورفع صوته ولو كان واحد. تأخر عليه؟
يقول نتأخر عن الصلاة ويصلي وبعض الناس يتوضؤون.
لا ينبغي يلاحظهم، ينبغي ينتظرهم حتى يصلون جماعة، لأن انتظارهم وقت قصير يتوضؤون يتوضؤون يصلون جماعة. نعم.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة.
شوف الآن دقة تراجم البخاري رحمه الله، الترجمة الأولى باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وهذه الترجمة باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ولو جماعة ولو بعد خروج الوقت، إذا صلوا جماعة يصلوا، ما يقول الإنسان أنا خلاص أنا تأخرت على الفجر توضأ وصلي وحده والثاني يصلي وحده والثاني لا ينتظرهم حتى يتوضأوا ويصلوا جماعة. نعم الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر إذا وجد إلا إذا لم يجد جماعة ليس له صلي وحده وجد جماعة. نعم.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم هذا الحديث هي مشروعية الصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت جماعة أنه لا بأس أن تصلى الصلاة الفائتة ولو بعد ذهاب الوقت تصلونها جماعة إذا كانوا جماعة. هذا هو الشاهد الترجمة وفيه ترتيب الفوائد أن الفوائد ترتب ولهذا صلى العصر ثم صلى المغرب وفي بعضها وكان هذا في غزوة الأحزاب كان هذا في غزوة الأحزاب وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره في سبب تأخيره للصلاة وفي بعضها أنه فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي بعضها أنه صلى أربع صلوات صلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء لكن العشاء ما فات وقتها وقتها بعد وكذلك المغرب فهذا يدل على ترتيب الفوائد. فاختلف العلماء في سبب تأخيره للصلاة في هذا لماذا أخرها في يوم الأحزاب أخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف فلما شرعت صلاة هذا الخوف فلما شرعت صلاة الخوف نسخ هذا الحكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها على أحد الوجوه التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يؤخرها عن وقتها لأنه لا يجوز التأخير بعد شرعية صلاة الخوف لكون الحكم منسوخا وصلاة الخوف جاءت على وجوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة صلى جهة القبلة وإذا كان العدو في جهة أخرى صلى إلى جهة العدو وسقط استقبال القبلة ومن وجوه صلاة الخوف قال الإمام أحمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. من وجوه صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفين وكبر وجعلهم وجاه العجل وأخذوا سلاحهم وهم معهم فكبر لتكبيرة الإحرام فكبر الصف الأول والصف الثاني ثم ركع وركع الصف الأول والثاني ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحرس معهم السلاح لأن لا يهجم عليهم العدو لأنه سجدوا كلهم هجم عليهم العدو ثم لما قام للركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فركع بهم جميعا ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحرس الصف الثاني هو الذي كان الصف الأول في الركعة الأولى ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وبقي ثابتا لنفسه فقام كل طائفة وصلى لنفسه ركعة ثم سلم بهم. وفي بعض وجوه الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ذهب هؤلاء وهؤلاء يعني صلى بهؤلاء ركعتين له فريضة ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين له نافلة ولهم فريضة فهي على وجوه متعادلة. فهذا يعني قال جمهور العلماء إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأخيره الصلاة إنما هو قبل شرعية صلاة الخوف. وقال آخر من أهل العلم إذا لم يتمكن من أدائها في وقتها جاز له التأخير ولو بعد شرعية صلاة الخوف إن تمكن أن يأتي بها على وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فعل وإلا أخرها بعد وقتها ليتمكن من أدائها بطمأنينة وراحة. قالوا ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر عند ضوء الفجر وبعض الصحابة على الأسوار وبعضهم على الأبواب وخافوا إن صلوا أن يهجم العدو عليهم ولا يتم الفتح تأخروها وصلوها ضحا بعد أن تم الفتح. قال أنس ما أحب أني صليتها في وقتي أو كما قال
قال ما يسرني أني صليت في وقتها. لما جاء صلاة الفجر والصحابة بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب طلع الفجر وخافوا إن صلوا الفجر ما يتم الصلح فأخروها حتى تم الفتح وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسوار حتى ارتفع الشمس صلى ضحى فصلوا الفجر ضحى. قال أنس ما يسرني أني صليتها في وقتها لأنها أخرها لله وفي الله لأجل العبادة والعبادة تتداخل فأخروا فلا بأس إذا لم يتمكنوا من تأخيرها. والدليل على هذا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إن تمكن المسلمون أن يصلوا صلاة الخوف في على أحد الوجوه صلوها وإن لم تمكنوا أخروها حتى يصلوها بطمأنينة كما فعل الصحابة يؤخرونها حتى يتم الفتح ثم يصلونها بطمأنينة وأخروها لله وفي الله وهذا هو الصواب. والجمهور يرون أن هذا منسوخ أن تأخيرها منسوخ وأن هذا قبل شرعية صلاة الخوف فلما شرعت نسخ التأخير. وقال آخرون من العلم لا إن هذا على حسب الإمكان إن أمكن إن صلى في الوقت صليت وإن لم يمكن أخرت كما فعل الصحابة لما فتحوا تستر أخروا صلاة الفجر ضحى حتى تمكنوا من الفتح وهذا هو الصواب واختيار البخاري وجماعة من أهل العلم.
أول ما شرعت
في خلاف بين العلماء في غزوة الأفريقية هذه قبل بعد الخندق متى في خلاف طويل في أهل العلم في هذا وظاهره أنه بعد الخندق الخندق السنة الخامسة
الصفخالد الموجود لما أراد أن يغير عليه وأنت كان ينتظر الصلاة العصر
ما أدري لكن في خلاف بين أهل العلم في غزوة ثلاثة قارة.
تقصر صلاة
الفجر. نعم. صلى بهم ركعتين النبي تقصر سفر وجهاد. نعم تقصر. صلاة الرباعية ركعتان. وفي بعضها في بعضها سيأتي في صلاة الخوف المؤلف رحمه سيأتي عقد لها باب الكلام لأهل العلم. وأن صلاة الحضر ركعتان في بعضها ابن عباس وصلاة الخوف وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة في بعضها ركعة. حتى قال بعضهم عند المسايفة قطع الرقاب بالسيف تكبيرة واحدة الصلاة يعني ما في مسايفة قطع الرقاب أما يقطع رقبته ويقطع رقبته. سيأتي الكلام إن شاء الله فيه سيأتي البحث فيها في صلاة الخوف إن شاء الله. نعم سيأتي في صلاة الخوف يأتي باب صلاة الخوف. نعم يرتب قبل لابد من الترتيب إذا كان ما صلى العصر وصلاة الظهر لابد من الترتيب لابد وما يصح إلا بالترتيب يقول الفائتة ثم العصر ثم الحاضرة إلا إذا خاف خروج وقت الحاضر إذا كان يخرج وقتها هو الجماعة يخرج الوقت لا الجماعة ولو فاتت الجماعة لابد من الترتيب ترتيب مقدم على الجماعة يصلي مع الجماعة فائتة من نية الفائتة ثم يصلي العصر.
الفوائد
يرتبها صليها بالترتيب
أذان واحد وإقامة واحدة
أصلاً. نعم أذان واحد ولكل صلاة إقامة كل صلاة لا يقام.
من قدم المسافر وأراد أن ينهي بأخر المغرب مع العشاء شو تقديم لما تأخير وأتى إلى البلد وجد مسلم العشاء
يصلي معهم المغرب. بعض العلماء في خلاف بعض العلماء يرى أنه يصلي معهم المغرب ويجلس إذا قام الإمام في الرابعة يجلس حتى يسلم أو يسلم. وقال آخر من العلم الصلاة مختلفة هنا هذه رباعية وثلاثية لا يصلي معه يصلي معه نافلة ثم يصلي بعد المغرب ثم العشاء أو يصلي المغرب وحدة ثم يصلي يدخل معهم في العشاء يعني صلاة مختلفة ثلاثية ورباعية. أما إذا كانت الصلاة ظهر عصر عشاء ما هي مختلفة فلا يدخل معه. نعم
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكر وأقم الصلاة للذكرى. وقال نعم. حبان حدثنا همام
قراءة قراءة للذكرى قراءة وأقم الصلاة للذكرى. نعم.
وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. وهذه الترجمة فيها بيان أن من نسى الصلاة يصليها إذا ذكرها وأنه لا إثم عليه لأن النسيان لا حيلة فيه وكفارتها أن يصليها ما تتذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نسى صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه أنه لا يقضي إلا تلك الصلاة لا يعيد إلا تلك الصلاة يعني لا يقضي إلا تلك الصلاة. استدل على هذا بالآثار اللي ذكرها عن العلماء قال إبراهيم من ترك الصلاة الواحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة يعني ولا يعيد ما بعدها من الصلوات. وكذلك أيضا ذكر عن النبي من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها هذا عام يشمل جميع الأوقات حتى أوقات النهي بعد الصبح وبعد العصر يصليها إذا ذكرها وتذكرها. إذا ذكر صلاة الظهر بعد العصر يصليها بعد العصر إذا ذكرها بعد الفجر يصليها عام لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم استدل بالعواقب وأقم الصلاة لذكري وفي قراءة وأقم الصلاة للذكرى هذا هو الصواب أنه لا يعد إلا تلك الصلاة. وذهب مالك وجماعة إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي أنه يصليها ويصلي الصلاة التي قبلها يعني يصليها ويصلي ما بعدها وهذا مرجوح والصواب أنه لا يصلي إلا فيها الصلاة. ذكر المؤلف الخلاف اقرأ الترجمة في الخلاف فيها. قوله
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال علي بن المنير صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس إذ الواجب
هذا مما صرح به المؤلف بالترجمة فيها المسألة في خلاف لأن الدليل واضح فليصليها إذا ذكر لك رضي الله عنه. نعم.
إذ الواجب 5 صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع فليصليها ولم يذكر زيادة. وقال أيضا لا كفارة لها إلا ذلك فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصلي التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهى.
وهذا ضعيف يعني إذا ذكر صلاة الظهر بعد المغرب ذكر أنه نسي صلاة الظهر عند مالك يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب يرتب وهذا ضعيف. الصواب أنه إذا تذكر أنه نسي صلاة الظهر بعد المغرب يقضي صلاة الظهر وحدها بس وصلاة العصر وصلاة المغرب صحيح في مكانه كمل الصلوات الخمس في اليوم والليلة. أما مالك يرى أنه يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب وهذا مرجوح. نعم.
ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله فليصلها عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها.
نعم هذا مفهوم فهما لا وجه له يعني يصليها ثم إذا جاء الوقت من الغد يصليها مرة أخرى. نعم بعد الصواب أنه لا يقضي إلا تلك الصلاة فقط. نعم.
لكن مكمل الشيخ ولا؟
أكمل
ولا؟
لا بعد حديث بعد ترجمة. نعم.
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم ويقول ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب
وهذا فيه ترتيب الفوائد، وأن الإنسان إذا كان عليه فوائد فإنه يرتبها الأولى فالأولى. ولهذا ترجم المؤلف باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. وفي غير الصحيحين أنه صلى 4 صلوات، فاتت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رتبها، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. بعضها 3 صلوات، صلى بعد المغرب، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب. وفي الصحيح هنا أنه صلى صلاة العصر، صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وأيام الأحزاب، أيام الخندق، أيام هل يحمل على أنها يعني قضايا متعددة، في بعضها فاتت صلاة العصر والمغرب، بعضها فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب. نعم،
باب
انشغال، انشغال كل وقت حر، لأن الأمر شديد وعظيم، والأحزاب حاطوا بالمدينة، حاطوا بها من كل جانب، وجاءوا حتى أن اهتم أهل المدينة وحفروا، والوقت طويل، مدة طويلة، حتى حفروا الخندق حول المدينة، حفر حتى لا يهجم، حتى هم بعض أهل المدينة أن يصالحونهم على ثلث ثمار أهل المدينة، فأبى بعضهم من شدة الأمر. وكل هذا يدل على أن الأمر عظيم، والجهاش والنسيان حتى تنسى الصلوات من شدة الأمر. وكما قال الله بيّن شدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم، يعني الكفار، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الأمر عظيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا نجم النفاق، قال ما وعد الله، وين الوعد، وين وعد النصر، وين كيف المحاصرة لها مدة طويلة، هكذا نجم النفاق. وإذا يقول المنافقون والذين يقولون المرض ما وعد الله ورسوله إلا، وإذ قال الطائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب هذا اسم المدينة، اسم جاهلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أبدله سمى طيبة، هذا لا حجة، هذا أخبره الله من كلام المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، قال الله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، قال الله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة، يعني المنافقين، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا.